أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس إشكال المحقق العراقي قدس الله نفسه وإشكال المحقق الأصفهاني على الآخند. ويرد على المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية أن نظر صاحب الكفاية على الله مقامه إنما هو إلى مقوم جعل الحاكم، وأن الذي يتقوم به جعل الحاكم وحكمه هو الوجود اللحاظي للشر، وهو من الأمور المقارنة للمحمول أو للحكم. وأما التأخر فهو من شؤون الوجود الخارجي، ولكن الوجود الخارجي لا ربط له بحكم الحاكم، لما عرفت من أن الحكم من أفعال النفس المجردة النفسانية التي لا تقوم إلا بما يسانخها، والوجود الخارجي ليس مسانخا لهذا الفعل النفساني المجرد. نعم، لهذا الوجود الحكم الصادر من المولى نحو ارتباط بالخارج يترتب عليه أثر من الآثار في زمان متأخر، لكن تلك الجهة أي جهة الارتباط ليست من مقومات الحكم، فيندفع الإشكال حينئذ، أي إشكال المحقق العراقي الذي قال أن نظر الحاكم إلى الشرط مأخوذ على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية. نقول أن كون اللحاظ طريقيا لا موضوعيا لا يعني إناطة الحكم بنفس الوجود الخارجي، وإنما يعني إناطة الحكم بذات الملحوظ، والمفروض أن الملحوظ إنما أخذ شرطا بالنحو المناسب والمسانخ لوجود الحكم. فحيث كان الحكم من المجردات والتي موطنها النفس، إذن يجب أن يكون الموضوع أيضا مأخوذا بهذا النحو. فكلام المحقق العراقي قدس الله نفسه غير وارد على الآخند على الله مقامه الشريف. وإن شئت قلت بعبارة أخرى أن موضوع حكم الحاكم هو العنوان المأخوذ بنحو المرآتية، والشرط أيضا في القضية مأخوذ بعنوانه بنحو المرآتية. فإذا لاحظنا مسألة الفعلية ففعلية الحكم منوطة بوجود الشرط ووجود الموضوع في الخارج، لكن الفعلية من آثار الجعل وليست داخلة في حقيقة الجعل. وأما إذا لاحظنا نفس الجعل أي مرتبة انعقاد النسبة بين الموضوع والمحمول، فهذا الحكم فعلي لفعلية لحاظ الشرط، وكون الحكم فعليا بها من هذه الجهة لا ينافي تأخر الشرط مفهوما، وذلك لأن المفروض أن ماهية الشرط عبارة عن الأمر الذي يقع متأخرا في الخارج، فالمقارنة هي وصف اللحاظ لا وصف متعلق اللحاظ. فإذا يمكن الجمع حينئذ بالنحو الذي ذكر الآخند، حيث أن الآخند كان بصدد دفع محذور انفكاك المشروط عن الشرط، فأشار إلى أن للشرط اعتبارين، وهو شرط باعتبار مقارنته، وإن كان لتأخره حكم آخر. فما هو مصحح الجعل إنما هو جهة اقتران الشرط بالمشروط لا جهة تأخره، فإن جهة تأخره لها أثر آخر. إذن ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه ليس بتام. وأما ما أورده المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف من أن الحكم الصادر من المولى تارة يلاحظ بما هو فعل من أفعال النفس ويكون له حكم، وتارة يلاحظ بما هو موجود من الموجودات في مقابل سائر الموجودات فيكون له حكم آخر، ولا مانع من أن يكون له بما هو أمر موجود ارتباط بالأمور الخارجية. أقول يرد على المحقق الأصفهاني عز الله مقامه الشريف أن المحقق الأصفهاني دائما يقول بأن الإنشاء بأي داع كان هو مصداق لذلك الداعي. فإذا لاحظنا العنوان الكلي أو العنوان الجزئي المأخوذ بنحو الانحلال الأحوالي، كما لو قال أكرم زيدا إن قام في مقابل زيد إن قعد أو زيد إن نام أو غير ذلك من أحوال زيد، فزيد وإن كان ذاتا جزئية بل متشخصة في الخارج لكن لها باعتبار أحوالها سعة وجودية، فتارة يكون الحكم معلقا على ذات زيد بتشخصه وتارة يكون لأحواله مدخلية، فبلحاظ الأحوال يكون زيد عنوانا كليا. وعلى كل حال نقول أننا إذا لاحظنا العنوان الكلي المأخوذ في موضوع البعث ولاحظنا صدور الإنشاء من المولى بداعي البعث، فبناء على ما يقول المحقق الأصفهاني من أن الإنشاء بأي داع هو مصداق لذلك الداعي، إذن يصدق على هذا الحكم المنوط بالعنوان الكلي بداعي البعث أنه بعث إلى ذلك العنوان. فإذا قال الصلاة واجبة فهو بعث إلى الصلاة، وإذا قال أكرم زيدا إن قام فهو بعث لإكرام زيد وهكذا. إذن بملاحظة الموضوع المأخوذ في القضية المجعولة من قبل الحاكم يكون البعث فعليا ولا يعقل تأخره عن زمان الإنشاء، وإلا لزم من ذلك انفكاك المنشأ عن الإنشاء وهو على حد انفكاك موجود عن الإيجاد في الاستحالة، لأن الإنشاء والإيجاد أمر واحد والإيجاد عين الوجود كذلك الإنشاء عين المنشأ. إذن إذا قال المولى أكرم زيدا إن قام أو قال الصلاة واجبة فهذا الجعل في مرتبة انعقاد ثبوته في لوح التشريع يكون بعثا فعليا، لكن بالنسبة إلى العنوان المأخوذ في طرف الموضوع. نعم قد يتأخر تأثير ذلك في الخارج باعتبار تأخر انطباق الموضوع على الخارج، كما لو كان وجود الاستطاعة موقوفا على ظرف خاص، لكن تأخر انطباق الاستطاعة على الفرد المكلف في الخارج لا يعني أن وجوب الحج على المستطيع ليس بفعلي. إذن ينبغي أن نلاحظ أن ثمة فرقا بين الحكم في مرتبة ثبوته الإنشائي وبين الحكم في مرتبة فعليته، بل يمكن أن يقال أنه كما أن البعث إلى العنوان الكلي فعلي بلحاظ موضوعه الكلي، كذلك البعث إلى العنوان الكلي بلحاظ المصداق فهو فعلي، ولكن المصداق ليس له وجود، وإلا فإن الشارع إذا قال لله على الناس حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فموضوع الحكم ها هنا، وإن كان هو المستطيع بالنحو الكلي لكن هذا المستطيع لوحظ بنحو يكون مرآة لمصادقه المفترضة التي لها وجود تقديري في لوح الشارع، فالشارع كما بعث الحج المستطيع إلى الحج كذلك بعث آحاد المستطيع إلى الحج. نعم تلك الآحاد يوجد منها الفرد بعد الفرد، فالتأخر لوجود المصداق لا للبعث وفعليته، لا بالنسبة إلى الموضوع الكلي ولا بالنسبة إلى الموضوع ولا بالنسبة إلى مصداقه. فما ذكره المحقق الأصفهاني من أن الاعتبار بما هو أمر نفساني موجود بنحو الفعلية، ولكن بما هو موجود خارجي يمكن أن يتصور تأخره وإناطته بأمر خارجي، هذا أمر غير قابل للتصديق. وذلك لما عرفت من أن حقيقة الحكم هي عبارة عن ثبوت المحمول للموضوع وثبوت الحكم الإنشائي بالنسبة إلى موضوعه. فإذا لاحظنا الموضوع في ظرف ثبوته التصوري فالحكم ثابت له قطعاً. وبذلك يتبين أن مراد المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف كما يظهر من كلامه هو أن التعنون الخارجي قد يكون متأخراً، وحيث إن التعنون الخارجي متحد مع ما أخذ في طرف القضية المجعولة من قبل الحاكم فيرد الإشكال على الآخند، حيث إن جوابه لا يكون تاما. وخلاصة كلام المحقق الأصفهاني أن الشرط وإن كان بوجوده اللحاظي شرطا لكنه باعتبار آخر يكون من الموجودات الخارجية، فالحكم باعتبار كونه من الموجودات الخارجية يكون أيضا منوطا بالشرط بما له من الوجود الخارجي. هذا هو مراد المحقق الأصفهاني. لأن مراد المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى أن الاعتبار الذي يتوقف تعنونه بالعنوان الحسن على أمر خارجي لا يخرج عن حقيقة كونه فرضا، فقد عرفت أن الاعتبار له حيثيتان، بأحدهما يكون أمرا نفسانيا وبالآخر يكون أمرا خارجيا، وبالتالي يرد الإشكال من جهة كون الاعتبار أمرا خارجيا مرتبطا بالأمور الخارجية. هذا الإشكال الذي أورده صاحب المنتقى مدفوع بأن مراد المحقق الأصفهاني شرطية التعنون الخارجي باعتبار أن الشرط له حيثيتان كما أن الحكم له حيثيتان. فلا كلام صاحب المنتقى على المحقق الأصفهاني وارد، ولا كلام المحقق الأصفهاني على الآخند وارد. وبذلك ننتقل إلى كلام المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية في مناقشة كلام الآخند. وقد ذكر المحقق النائيني أعلى الله مقامه أن الآخند خلط بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، فالقضية الحقيقية تمتاز عن القضية الخارجية بأن مناط الحكم فيها نفس وجود الموضوع، بخلاف القضية الخارجية فإن مناط الحكم فيها علم الحاكم، ولذلك يكون الحكم ثابتا وجد الموضوع في الخارج أي ما يعتقده الحاكم موضوعا كان له وجود أو لم يكن له وجود. فلو قال أكرم هذا بداعي إكرام جاره ولم يكن هذا جاره وجب على المكلف أن يكرم جار أن يكرم هذا ولو كان اعتقاد المولى خاطئا في حقه، بخلاف ما لو قال أكرم جاري بنحو القضية الحقيقية فإن وجوب الإكرام إنما يكون فعليا إذا اتصف الشخص بأنه جار المولى، علم المولى بذلك أو لم يعلم. إذن القضية الخارجية تدور مدار علم المولى، وأما القضية الحقيقية فلا دخل لعلم المولى فيها، وإنما تمام الموضوع هو وجود الموضوع المأخوذ في تلك القضية. هذا هو الفرق بين القضيتين الحقيقية والخارجية. ولازم هذا الكلام أن الحكم لا يكون فعليا إلا إذا اتصف الموضوع بالوجود بالفعل، فيستحيل تقدم الحكم على الموضوع. وحيث إن الشرط بحسب الجعل أخذ قيدا للموضوع، فالموضوع الذي يكون الحكم فعليا بفعليته هو الموضوع بتمام قيوده، ومنها الشرط. فإذا كان الحكم منوطا بوجود الشرط من جهة كونه قيدا للموضوع ولا فعلية للحكم إلا بفعلية موضوعه، استحال كون الشرط متأخرا، لأن ذلك يعني أن الحكم يوجد في زمان يكون الشرط فيه منعدما، وانعدام الشرط يستلزم انعدام الموضوع، فيكون الحكم ثابتا بلا موضوع، وهذا خلف كون الحكم منوطا بالموضوع. فما ذكره الآخند قدس الله نفسه الزكية باطل من جهة أن ما يؤخذ اللحاظ فيه شرطان ليس القضية الحقيقية بل القضية الخارجية، وأما القضية الحقيقية فإن ما هو شرطها هو وجود موضوعها، هو وجود موضوعها. طبعا الذي يفهم أيضا من كلام المحقق النائيني قدس الله نفسه أن لحاظ الموضوع في كلتا القضيتين يختلف، ففي القضية الخارجية يكون لحاظ الموضوع طريقيا صرفا، بمعنى أن الحكم أنيط بوجود ما يشار إليه. طبعا كل حكم فلا بد أن يكون منوطا بالمخاطب أي المكلف، فإذا قال المولى أكرم هذا، فموضوع الحكم عند الجاعل هو هذية الشخص الكذائي، والمفروض أن المخاطب هو ذات المكلف، فيتولى الحاكم والمولى تطبيق العنوان الداعي إلى جعل الحكم على ذات من أشار بإكرامه، فيكون نظر الحاكم طريقيا صرفا لا مدخلية له في الحكم، لأنه قد أنشأ الحكم بالفعل. وأما بالنسبة إلى القضية الحقيقية فاللحاظ له نحو موضوعية، لكن هذا اللحاظ الذي أخذ بنحو الموضوعية ليس هو اللحاظ الطريقي بل هو اللحاظ الافتراضي، أي أن الشارع افترض وجود الموضوع ثم علق الحكم على ذلك الموضوع، وهذا الافتراض عين التصور، ولكنه جعل طريقا إلى المصداق الخارجي الذي فرض الشارع له وجودا في لوح التشريع. فعندما يقول الشارع لله على الناس حج البيت من استطاع، فإنه قد افترض وجود الاستطاعة ثم قال هذا المستطيع يجب عليه الحج، فهو لا يشير إلى ذات خاصة ليوجب عليها الحج، بل أشار إلى وجوب الحج على العنوان الكلي الذي فرض وجوده في لوح التشريع. إذن الآخند وإن أصاب في أن حكم الحاكم منوط بلحاظ المولى ولحاظ الحاكم، وهذا الكلام صحيح، لكن هذا اللحاظ على أنحاء، وهو في القضية الحقيقية مأخوذ بنحو الافتراض والتقدير، والافتراض والتقدير تعني إناطة الحكم بوجود الموضوع خارجاً. فإذا كان وجود الموضوع شرط فعلية الحكم، فكيف يتصور أن يتقدم الحكم زماناً على وجود الشرط المقوم لموضوعية الموضوع؟ هذا مطلب النائين قدس الله نفسه الزكية. لكن يرد أيضا على المحقق النائين قدس الله نفسه الزكية أن المستحيل تحقق المشروط في زمان لا وجود للشرط فيه، ولا ينبغي الريب في استحالة مثل هذا الأمر، لأن الشرط من أجزاء العلة ولا يعقل تحقق المعلول قبل تحقق العلية قبل تحقق العلة بالقبلية الزمانية، فإن ذلك من باب وجود المعلول بلا علة، وهذا مستحيل بحكم العقل الصريح. أما تقدم زمان الحكم على زمان الموضوع فهذا ليس بمستحيل، ويظهر ذلك بوضوح بملاحظة ما ذكروه في باب الكشف الانقلابي في مبحث المعاطاة، حيث عرفوا الكشف الانقلابي بأنه انكشاف تحقق الملكية في الزمان السابق ببركة وجود الإجازة في الزمان اللاحق. ومعنى ذلك أن وجود الجعل من قبل المولى متأخر لكن المجعول متقدم، أي أن المولى إنما حكم بالملكية في زمان الإجازة لكنه جعل زمان الملكية زمانا متقدما، وهذا ما أردناه من تقدم زمان الحكم على زمان الموضوع. فنحن لا نريد أن نقول أن الحكم بنفسه متقدم، ولكن نريد أن نقول أن متعلق الحكم متقدم، ومتعلق الحكم هنا هو الملكية، فالملكية تضاف إلى الشارع فيقال حكم الملكية، وتلاحظ بنفسها فيقال أنها ملكية، أي أنها ليست زوجية وليست طهارة وليست نجاسة. والملكية من الأمور التي تقبل الوقوع في الزمان وتقبل الامتداد الزماني، فيمكن أن نتصور الملكية مستمرة لمدة يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، وتنتهي بالموت وتنتقل إلى الوارث لمدة معينة ثم يموت فتنتقل إلى وارثه وهكذا. فالملكية من الأمور الزمانية، أي أن لها تعلقا بالزمان، وإذا كان لها تعلقا بالزمان فكما يمكن أن يحكم المولى بثبوت الملكية في الزمان الفعلي، كذلك يمكن أن يحكم المولى بثبوت الملكية في الزمان الماضي بنحو مستمر إلى زماننا هذا. هذا أمر ممكن ومعقول، نعم لعله يكون خلاف الأدلة في بعض الموارد، كما قيل بذلك في مبحث المعاطة، قيل بأنه ينافي مقتضى الجمع بين الأدلة، أو ينافي مقتضى أدلة تأثير العقد، أو أن مثلا الظاهر من الأدلة أن العقد هو السبب التام للنقل والانتقال وأمثال ذلك، لكن هذا من باب قصور الدليل أو من باب مخالفة الظاهر، ونحن كلامنا في الإمكان العقلي والاستحالة. إذن لا يمتنع عقلا تأخر الحكم وتقدم مضمونه، بحيث يكون مضمون الحكم المتأخر متقدما على موضوع الحكم، هذا لا بأس به، وهذا ما أردناه من تقدم زمان الحكم على زمان الموضوع. ومن الواضح أن هذا المعنى يمكن أن يتصور بنحو القضية الحقيقية، كما ذكروه بنحو لا زيادة عليه في مبحث المعاطاة، فإنهم قد قرروا إمكان الكشف الانقلابي في مبحث المعاطاة بنحو لا مزيد عليه، مع أن الكشف الانقلابي لو ثبت فإنه ثابت بأدلة تدل على حكم مجعول بنحو القضية الحقيقية. إذن القضية الحقيقية لا تنافي تقدم زمان الحكم على زمان الموضوع، فيكون كلام الآخن النائين قدس الله نفسه الزكية في استحالة الشرط المتأخر بناء على هذا البيان الذي يقوم على أساس تقسيم القضايا إلى حقيقية وخارجية، هذا الكلام منه قدس الله نفسه يكون مدخولا. وبه يتبين أن إشكاله على الآخند أعلى الله مقامه الشريف قابل للخدشة، وذلك لأن ما ذكره الآخند أعلى الله مقامه وإن كان خاليا عن الإشارة إلى القضية الحقيقية والقضية الخارجية، لكن يظهر من كلام النائين أنه لا فرق في القضية الحقيقية والقضية الخارجية، من أن اللحاظ مأخوذ في حقيقة كلتا القضيتين، لكن نحو دخل اللحاظ ودخالته مختلفة. وإذا كان للحاظ في كلتا القضيتين مدخلية، كان كلام محقق الآخند قدس الله نفسه الزكية صحيحا حتى في القضية الحقيقية. فيقال أيضا أن اللحاظ في القضية الحقيقية هو الشرط وليس الملحوظ، وذلك لأن المشروط هو حكم الشارع، وحكم الشارع أمر ناجز فعلي، وهو أمر نفساني وليس منوطا بنفس الوجود الخارجي، بل هو بالوجود الافتراضي للموضوع، والوجود الافتراضي للموضوع فعلي بفعلية نفس اللحاظ. إذن كلام الآخند أيضا هنا تام، أي حتى على مبنى المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية، فلا يكون كلام النائيني واردا على الآخند. والذي نراه والله العالم بحقائق الأمور إشكالا على الآخند يمكن أن يكون هو أحد الأمور التالية على سبيل منع الخلو، لأن كلام الآخند يرد عليه الإشكال نقضا وحلا. أما النقض فبأمور: الأول أنه خلاف ما ذكره في مبحث الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي في تحديد متعلق الحكم بنحو الصراحة، وأن متعلق الحكم ليس الاسم ولا العنوان المنتزع، سواء كان من قبيل العناوين المنتزعة من الضمينة والضمائم أو من العناوين الانتزاعية المعبر عنها بالمعقولات الثانوية الفلسفية، أي من قبيل الخارج المحمول، وإنما متعلق حكم الحاكم هو فعل المكلف الخارجي الملحوظ بواسطة العنوان المأخوذ آلة للحاظ. هذا ما يكاد يكون مطابقا لعبارته تقريبا. هناك ذكر هذا الأمر أن متعلق الحكم هو الفعل الخارجي، غاية الأمر أنه ليس الفعل الخارجي بوجوده، بل الفعل الخارجي بما هو ملحوظ بواسطة العنوان المتصور. ومقتضى هذا الكلام أن يكون الحكم منوطا بالشرط الخارجي الملحوظ بواسطة تصوره، فالشرط ليس لحاظ الشرط، بل الشرط هو الوجود الخارجي للشرط الملحوظ بواسطة العنوان المتصور. وهذا يكون نقضا تاما، سواء قلنا بأن لحاظ الشرط له مدخلية بحيث يكون الشرط عبارة عن كلتا الجهتين أي اللحاظ والملحوظ، أو قلنا بأن تمام الشرط تمام الموضوع، أو تمام الشرط هو الملحوظ للحاظ، فإن هذا النقد وارد على الآخند، أي أن كلامه هنا إن أريد به كون اللحاظ له مدخلية بحيث لا يكون لوجود الشرط المتأخر مدخلية، فهذا خلاف ما ذكره في مبحث الاجتماع بالصراحة. وإن أراد أن للحاظ مدخلية وإن كان الملحوظ له مدخلية، فهذا وإن لم يخالف ما ذكره في مبحث الاجتماع، لكن مقتضى ما ذكره في مبحث الاجتماع حيث حكم بأن للملحوظ مدخلية في ثبوت الحكم ورود إشكال الشرط المتأخر، لأن مقتضى ذلك أن الحكم يتقدم على وجود شرطه، إذ المفروض أن مقتضى الشرطية فعلية الحكم بفعلية الشرط، فإذا كان الشرط متأخرا كانت فعلية الحكم متقدمة فيرد الإشكال. إذن كلام الآخند هنا يناقض كلامه في مبحث الاجتماع، هذا أولا. ثانيا، أن النكتة المذكورة وهي أن حكم الحاكم فعل نفساني مجرد لا يتصور قيامه بالأمر الخارجي، وإنما المعقول قيامه بما يسانخه ويكون له تحقق في موطنه، هذا أمر عام لجميع القضايا والأحكام، فلا فرق بين قضية وقضية ولا بين حكم وحكم. ومن المعلوم أن انقسام الحكم إلى مطلق ومشروط ليس محل خلاف بين الأصوليين، فإن أراد بكلامه إرجاع الحكم المشروط إلى الحكم المقيد بمعنى نفي الحكم المشروط تماماً، فهذا خلاف الإجماع بل خلاف ضرورة الفقه، لأننا نعلم أن الأحكام الفقهية تنقسم إلى مطلقة ومشروطة، ومن القسم الثاني وجوب الحج، فإن وجوب الحج حكم مشروط وليس حكما مطلقا. فإن أراد الآخند أن جميع الأحكام المشروطة ترجع إلى الأحكام المطلقة ولا يكون للاشتراط فيها مدخلية ولا أثر فهذا ممنوع، وإن أراد الآخند أن الشرط المتأخر وإن كان متأخرا من جهة إلا أنه مقارن من جهة أخرى، فلنسلم مع الآخند بصحة ما ذكر، لكن يبقى الكلام في جهة الجهة المقتضية لتأخره، فإن تلك الجهة جهة صحيحة كما عرفت باعتبار أن من ضروريات الفقه ثبوت حكم مشروط، فإذا قلنا أن الشرط منه متأخر ومنه متقدم ورد الإشكال، لأن الحكم المشروط بالشرط متأخر حكم مشروط، وهو وإن كان متقوما بلحاظ الشرط لكن خصوصية هذا الحكم أنه منوط بأمر متأخر بحيث لا يتقدم ذلك الحكم على ذلك الشرط. وبالجملة فكون اللحاظ شرطا في الشرط المتأخر لا يمنع من كونه مقابلا للشرط المتقدم، فيبقى الكلام أنه مع أنه لوحظ شرطا وجعل بلحاظه شرطا، لكن اقتضاء هذا الشرط يختلف عن اقتضاء الشرط المقارن، إذن يرجع الباحث. ثالثا، يرد على الآخند قدس الله نفسه في سياق النقد على كلامه أن لازم كلامه على الله مقامه إن أردنا التنزل عن الإشكال الثالث المتقدم أن يكون الحكم فعليا، لأن الآخند ذكر أن لحاظ الشرط من المقارنات ولا تأخر معه، فنورد على الآخند قدس الله نفسه أن لازم ذلك أن يكون الحكم فعليا لفعلية شرطه. فإن قلت نعم فليكن فعليا لكن فعليته بلحاظ العنوان الكلي أو بلحاظ مصادق العنوان الكلي المفترضة الوجود، كما رددت بذلك كلام المحقق الأصفهاني على الله مقامه الشريف، قلت كان كلامنا صالحا لدفع إشكال المحقق الأصفهاني لأنه يناسب إشكاله، وأما بالنسبة إلى الآخند فلا معنى لهذا الكلام، لأنه إن أراد كون الحكم فعليا بالنسبة إلى العنوان الكلي بحيث لا يكون له ارتباط بالخارج بحيث يتوقف على شيء في الخارج فهذا معنى كون الحكم مطلقا، وأما إن أراد أنه فعلي للعنوان الكلي لكن لا أثر له في الخارج لتوقفه على وجود شيء في الخارج، فهذا معنى كونه مشروطا. والفرق بين كلامنا وكلام المحقق الأصفهاني أن المحقق الأصفهاني على الله مقامه فرق بين الحكم بما هو فعل نفساني وبين الحكم بما هو موجود خارجي، فأوردنا عليه بأن حيثية الوجود الخارجي حيثية أجنبية عن حكم الحاكم بما هو فعل نفساني، وما يتقوم به حكم الحاكم الفعل النفساني هو حكمه لا جهة ارتباطه بالخارج. فرددنا كلام المحقق الأصفهاني. أما إشكالنا على الآخند فهو أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، قسم مشروط وقسم مطلق. فهل مراد الآخند من أن اللحاظ باعتبار أنه مقارن شرط أن الحكم موجود بنحو الفعلية لوجود شرطه الفعلي، فهذا معناه إطلاق الحكم، وهذا من قبيل أن نقول أن حكم الشارع منوط بإرادته، لكن الشارع إذا قال أقيم الصلاة فإن الإرادة وإن كانت شرطا لكنها بالنسبة إلينا تحققت بالفعل، فلا أثر لشرطية الإرادة في كون الحكم بالنسبة إلينا مطلقا، فهو مطلق لوجود شرطه، فيرد الكلام على الآخند. الإشكال الرابع الذي يرد على الآخند نقضا هو النقض بمثل المعدوم المطلق لا يخبر عنه والجزئي كلي وأمثال هذه القضايا التي ربما يكون المحمول فيها منافيا للموضوع بحسب أحد الحملين الأولي والشائع الصناعي. فإن المعدوم المطلق بنحو الحمل الأولي مخبر عنه بأنه لا يخبر عنه، فلا يصدق عليه أنه لا يخبر عنه، مع أن قول القائل المعدوم المطلق لا يخبر عنه قول صادق، وكذلك قول القائل الجزئي كلي، فإن الجزئي بما له من مفهوم كلي، وإن كان الجزئي بالحمل الشائع جزئي وليس بكلي. إذن هذه القضايا تصدق بحسب حمل من الحملين وتكذب بحسب الحمل الآخر، فأيضا يمكن أن نورد بذلك على الآخند قدس الله نفسه الزكية، حيث قال أن الشرط بوجوده اللحاظي شرط، فإن أراد الآخند قدس الله نفسه أن ما هو شرط وجوب الحج لحاظ الاستطاعة فهذا كلام باطل قطعا، لأن ما هو شرط الحج ووجوبه هو وجود الاستطاعة، أي ما هو بالحمل الشائع استطاعة لا ما هو بالحمل الأولي استطاعة، وأقصد بالحمل الأولي اللحاظ، مع أن هذه التسمية أيضا فيها مسامحة، ولعل المعنى يكون واضحا بملاحظة الفرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي، وهذا الاختلاف بين الحملين تارة يكون بلحاظ النسبة بين عقد الوضع وعقد الحمل، وتارة يكون بلحاظ عقد الوضع في نفسه، فإن العنوان المأخوذ في طرف الموضوع تارة يؤخذ بعنوانه الأولي أي بالحمل الأولي، وتارة يؤخذ بالحمل الشائع، وأيضا النسبة بين الموضوع والمحمول تارة تكون منوطة بوجود العنوان في عقد الوضع بنحو الحمل الشائع الصناعي، وتارة تكون منوطة بماهية العنوان بنحو الحمل الأولي. فإذا بالنسبة إلى قوله لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه القضية تتركب من موضوع ومحمول، موضوعها المستطيع ومحمولها وجوب الحج. فتارة نقول أن النسبة منوطة بوجود المستطيع أي بالحمل الشائع، وتارة نقول أنها منوطة بعنوان المستطيع أي بالحمل الأولي، وكلا المعنيين معقول لا بأس به. ولكن إذا نقلنا الكلام إلى عقد الوضع، وذلك لأن صدق العنوان على الذات أخذ شرطا في ثبوت المحمول للموضوع كما بينوه في المنطق عند بيان عقد الوضع وعقد الحمل، نقول تارة يكون عقد الوضع عبارة عن لحاظ الاستطاعة أي المستطيع بالعنوان بالحمل الأولي في عقد الوضع، والمستطيع بالحمل الأولي في عقد الوضع هو ماهية المستطيع، فما يكون بالحمل الشائع مستطيعا أخذ موضوعا لوجوب الحج، فيكون إناطة وجوب الحج بالحمل الشائع مربوطة بملاحظة المستطيع بالحمل الشائع. فعندنا حملان شائعيان، شائعان أحدهما صفة الحكم والأخرى والآخر صفة العقد الوضع، صفة عقد الوضع. وتارة نقول أن عقد الوضع متقوم بما هو لحاظ بالحمل الشائع أي باللحاظ بالحمل الشائع. طبعا اللحاظ بالحمل الشائع لا ربط له بالمستطيع الخارجي ولا بماهيته، فإذا نقول أن وجوب الحج منوط بالحمل الشائع للحاظ الذي تقوم به عقد الوضع. ولازم ذلك أن الشارع إذا لاحظ المستطيع وجب الحج بالفعل. وعلى كل حال سواء استطعنا الآن أن نجمع بين مسألة اتصاف الحامل نفسه بكونه شائعا أو أوليا، واتصاف عقد الوضع بأنه بالحمل الشائع أو بالحمل الأولي، فإن التفرقة بين الحملين ضرورية لما نحن فيه. فالآخند قدس الله نفسه يرد على كلامه على الله مقامه أن الجمود على ما ذكر يقتضي الحكم بفعلية الحكم لكون اللحاظ فعليا، وهذا يعني أن اللحاظ بذاته أي بالحمل الشائع أخذ شرطان، مع أن اللحاظ في القضية المذكورة إنما أخذ بالحمل الأولي، أي أن عقد الوضع أخذ فيه العنوان بالحمل الأولي ولم يؤخذ فيه العنوان بالحمل الشائع، باعتبار أن العنوان بالحمل الشائع هو عبارة عن تصور، ولكن الحكم أنيط بالعنوان لا بما هو تصور بل بما هو متصور وبما له من المضمون. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله نذكر في الدرس الآتي مسألة الحل، مع أننا أشرنا إليها وهو أن الحل يكون بالتفريقة بين الحملين، لكن نوضحه أكثر. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء.